الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، تكلمنا عن بعض الأمور التي تتعلق بالصلاة وبخاصة في صلاة الجمعة. يوم الجمعة من الأيام المباركة التي جعل الله عز وجل فيها من الفضيلة ما ليس في غيرها، حتى ألف بعض العلماء كتبا ورسائل في فضيلة يوم الجمعة. ومن المميزات التي يمتاز بها يوم الجمعة عن غيره والتي أعلت من شأن يوم الجمعة ساعة الإجابة، أن في يوم الجمعة ساعة لا يسأل العبد فيها الله عز وجل شيئا إلا أجابه أو إلا أعطاه إياه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن أعجب الأشياء ومن أسوأها أن بعض الناس عندهم يوم الجمعة فيه ساعة نحس، وهذا من الباطل، ولا شك أنه لم يلقي هذه الكلمة في صدور بعض الناس إلا الشيطان، لأنها خلاف ما جاء عن رسول الرحمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس يعني يقول يوم الجمعة كذا، أو بعض النساء أو لكن الشريعة الشريفة تدل على أنه يوم مبارك، على أن فيه من العبادة وفيه من الأعمال ما ليس في غيره، وعلى أنه عيد المسلمين الأسبوعي، ولذلك تصلى فيه الجمعة كأنها كصلاة العيد كما يصلى في العيد، لأن طريقة الإسلام في الاحتفاء بالأعياد هي أن تقدم له العبادة، هي أن تقدم العبادة لله سبحانه وتعالى. ليس أصل الاحتفاء والاحتفال والأعياد عند المسلمين بالأكل والشرب وغير ذلك، أو فضلا أن يكون بالمحرمات كما في أعياد النصارى، كما فيما يسمى بعيد الميلاد أو غيرها من تلك الأعياد التي يعيد فيها النصارى أو اليهود أو غيرهم من ملل الكفر، فإن أعيادهم إنما هي بالخمر وبالزنا وبالفسق وبالرقص وبالموسيقى وبغيرها من أنواع المجون والفسق. وربما العيد يدل على ديانة أهله ويدل على فهمهم للدين، فالذي يحتفل بدينه بالفسق والفجور ماذا وراءه بعد ذلك وماذا لديه من دين حتى يحتفل به؟ لكن المسلمين يحتفون بأعيادهم بعبادة الله عز وجل، ولذلك يوم الجمعة هو يوم عيد، واختص بتلك الصلاة التي نوه بذكرها ربنا سبحانه وتعالى في سورة كاملة. ومما اختص به ساعة الإجابة التي نوه بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وأشاد بها ونبه الناس إليها، بأنه عندما ذكر يوم الجمعة وذكر فضله ذكر فيه أن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وفي بعض الروايات ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم، ما لم يكن إثما أو ما لم يكن وزرا أو قطيعة رحم، أي أن الله عز وجل يستجيب له مهما سأل من خيري الدنيا والآخرة إلا أن يسأل شيئا فيه وزر أو فيه ذنب أو يسأل بقطيعة رحم. كان يسأل الله عز وجل أن يمكنه من معصية ما، فلأن بعض الناس لهم أو في خيبة حتى في سؤالهم وحتى في دعائهم، فتتعجب ممن يدعو الله بالمحرم أو يدعو الله عز وجل بقطيعة رحم، كان يدعو على أبيه أو على أمه أو على أخيه أو غير ذلك مما يقع فيه من ابتلي بذلك، فكأنه يقول بأنه لا يستجيب له ذلك لأنه تعدي في الدعاء، والله عز وجل لا يحب التعدي في الدعاء. ولذلك كما قلنا بأن في هذا اليوم ساعة مخبوءة، تلك الساعة ورد في بعض الأحاديث أنها من صعود الخطيب أو من جلوس الخطيب إلى انتهاء الصلاة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في بعض الأحاديث أنها من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، واختلف العلماء فيها في أي وقت في يوم الجمعة، هم متفقون على أنها في يوم الجمعة كما صرح كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن متى تلك الساعة تجد فيها خفاء؟ كأن الله عز وجل أيضا أراد ألا تظهر معينة حتى لا يدعو الناس في ساعة ويترك الدعاء في غيرها من الأوقات. تجد بعض الأمور في الشريعة كأن الله سبحانه وتعالى أخفاها في شيء آخر، كما أخفى الله عز وجل ليلة القدر في العشر الأواخر، ورد عن النبي بعض الأحاديث لكنها كأنها لم تعين تحديدا بيقين في أي يوم في أي ليلة من ليالي رمضان في العشر الأواخر. كذلك اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم الذي إذا دعا به العبد استجيب له، ورد أيضا لكنه أخفي في بقية الأسماء. وكذلك ساعة الإجابة، فهناك بعض الأمور وفي تحديدها اختلاف كبير يصل إلى 40 قولا، فقد اختلفوا في اسم الله الأعظم وفي تحديده اختلافا كبيرا، واختلفوا في تحديد ليلة القدر، واختلفوا أيضا في تحديد ساعة الإجابة. ويقول بعض أهل العلم والله أعلم أن المقصود من ذلك أن يسعى العبد دائما إلى تحصيل الخير، وأنه إذا علم شيئا محددا أن من طبيعة العبد أنه سيكتفي به، فلو علم الناس ليلة القدر في أي ليلة لقاموا فيها وتركوا بقية الشهر فارغا من الأعمال الصالحة، وذلك خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لو علم الناس في أي ساعة تلك الساعة الإجابة لدعوا في تلك الساعة، وهي ساعة خفيفة أي أن وقتها قليل، وليس من شرطه أن تكون كالساعة الزمانية التي نحسبها نحن، وإنما الساعة في أصل اللغة هي الوقت، شيء من الوقت ليس محددا، فهي وقت يسير، لأنه في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير يقللها، أي كأنه يقول بأنها ساعة خفيفة أي أنها وقت قليل. فلذلك لو علم الناس بتحديدها في وقت معين فإن العبد سيدعو فيها ويترك الاجتهاد في الدعاء. كذلك لو علم العبد اسم الله الأعظم لاكتفى به وترك التعبد لله عز وجل ببقية أسمائه وصفاته، وذلك خلاف الهدي الكريم، أن هدي ديننا الحنيف أن ننشغل بالخير وأن نديم الخير وأن نديم فعل الخير. فلذلك تجد الشريعة أنها تخبئ لنا الجوهرة الكبيرة في ضمن شيء كثير حتى نفتش عنها، حتى يستمر الإنسان في عمل الخير وفي الدعاء في يوم الجمعة وفي قيام رمضان بغية الوقوع على ليلة القدر، وأيضا في التعبد لله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما قال ربنا والله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلو علم اسم الله الأعظم لم يدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى كما أمر ربنا سبحانه وتعالى. فكأن قاعدة الشريعة عندما تكون هناك جوهرة ثمينة لما علم الله في طباع الإنسان من التكاسل والميل إلى الاكتفاء بالحصول على الشيء، طبيعة الإنسان أنه إن حصل على الشيء كف عن بقية العمل ما دام حصل على مقصوده أو لف ما يسعى إليه. فلو علم الناس ليلة محددة معينة وتيقنوا أنها ليلة القدر لرأيت الناس غالبهم إن لم يكن جميعهم لا يقومون شهر رمضان بناء على أنه سيقوم ليلة القدر، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وكذلك لو علم الناس اسم الله الأعظم لاكتفوا به، ولو علموا ساعة الإجابة لاكتفوا بها عن الدعاء في بقية الأوقات. لكن قاعدة الشريعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. شريعتنا الشريفة تحب من الإنسان لو كان هناك عبادة تفعلها مرة واحدة أم أنها تستمر في عطاء الخير لكان الاستمرار خيرا وأجدى وأنفع للقلب. لو أن إنسانا سيقوم ليلة واحدة بعشر ركعات ثم لا يقوم بعدها، أهذا أحب أم أن يقوم بتلك العشر على خمس أيام على خمس ليال ولو في كل ليلة ركعتان؟ أحب أن يكون في كل ركعة ليلتان، لأنه نوع تجديد للقلب ونوع استمرار، وكأن العبد يعلن لله عز وجل استمراره في العبودية لله عز وجل واستمراره في طلب الخير، وأنه مصر على طلبه لا أن يفعل الشيء مرة واحدة ثم ينام ثم يهبط. ولذلك الشريعة الشريفة تحب من الإنسان أن يديم عمله، والنبي صلى الله عليه وسلم ذلك كان هديه وكانت سنته أن عمله كان ديمة، كان ديمة بمعنى أنه كان يداوم عليه وأنه كان يستمر عليه وهو قدوة لنا. فلذلك ينبغي أن يسعى العبد دائما أن يستمر في عمل الخير. لو كان سيسبح 1000 تسبيحة في اليوم ثم ينقطع، لو قسم تلك 1000 على أسبوع أو على 10 أيام لكان خيرا من أن يعمل العمل مرة واحدة ثم ينقطع، كأنه يعني كأن لسان حاله تقول بأنه فعل الشيء فجأة وأنه ترك العبودية أو ترك العبادة، بينما لو عبد الله عز وجل ولو بشيء يسير في كل ليلة، لو قرأ كل يوم 10 آيات من كتاب الله أفضل مما لو قرأ جزءا ثم تركه شهرا كاملا على حتى لا يكون هاجرا لكتاب الله عز وجل، فإنه يعتبر غير هاجر للكتاب لو قرأ في كل يوم ولو 2 آيات، بينما لو قرأ ربعا أو جزءا حتى يوما واحدا ثم تركه شهرا فسيكون قد عمر يوما واحدا وهجر الكتاب بقية الأيام. فلذلك من ضمن السنن التي ربما يغفل عنها الناس أن يكون عمل الإنسان ديما ولو كان قليلا، وذلك صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فلذلك ننبه إخواننا إلى ساعة الإجابة التي توجد في يوم الجمعة، فإنك لا تسأل الله عز وجل شيئا إلا أجابك، وفي هذا تحفيز لكثرة الدعاء وذكر الله في يوم الجمعة، وبخاصة في الأوقات التي يرجى فيها أن تكون تلك الساعة كما قال طائفة من أهل العلم فيما بين العصر إلى غروب الشمس، فإنها ترجى في ذلك الوقت وفي غيره من الأوقات أيضا. فلذلك ينبغي على العبد ألا يغفل عن ذكر الله عز وجل وعن دعائه في ذلك اليوم المبروك وهو يوم الجمعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه وفي غيره من الأيام لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، من الأمور أيضا التي ينبغي أن ينتبه الناس إليها في يوم الجمعة، بل في صلاة الجمعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا تكلم الخطيب أو الإمام أن ينصت الناس، حتى نقل بعض العلماء الإجماع على وجوب الإنصات، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب انصت فقد لغوت. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مجرد أن تقول لصاحبك أي لجليسك أو لمن بجوارك انصت، وهو نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فحتى ذلك اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم لغوا. وفي مسند أحمد اعتبره شبه النبي صلى الله عليه وسلم من يتكلم أنه إذا تكلم الإنسان يوم الجمعة والإمام يخطب شبهه كالحمار يحمل أسفاره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قال لصاحبه أنصت فلا جمعة له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا بأس به كما قال ابن حجر. فهذه الأحاديث وغيرها كثيرة في الأمر بالإنصات إلى الخطيب والاستماع عند الجمعة، فلا يصح للإنسان عندما يأتي أن يتسالم مع صاحبه، ولا أن يتحدث معه، ولا أن يتكلم معه، بل ينصت ويبقى مستمعا لكلام الخطيب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو ربما زال أجره. لأن بعض العلماء فسروا فلا جمعة له، قالوا بأنها تجزئه، لا يطالب بإعادتها، لكنها ينزل أو يذهب عنه الأجر، حتى قال بعضهم أنها تحسب له ظهرا وتفوته ويفوته أجر الجماعة وأجر الجمعة، ويصبح كأنه أدى صلاة الظهر ولا يؤجر على ذلك. فلذلك ينبغي على الإنسان المسلم إذا جاء إلى الجمعة ألا يضيع أجره، لأنه أتى وسعى واستعد، ما استعد وما جاء وما سعى إلا ليحصل على الأجر، إلا ليأتمر بأمر الله عز وجل بأن يسعى إلى الجمعة كما أمر الله عز وجل. فلذلك حقيق به إذا جاء إلى المسجد أن يمسك لسانه ما بين أن يصعد الخطيب على المنبر إلى أن ينزل، فذلك الوقت كما يقول أهل العلم ممنوع الكلام فيه، ولم يؤذن فيه إلا بصلاة ركعتين كما قلنا تحية للمسجد. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، بل أمر أحد الداخلين بأن يصلي ركعتين تحية، لقلنا بأنه لا ينبغي أن يتكلم الإنسان ولا يصلي ولا يفعل شيئا عندما يقف الإمام على المنبر بسبب ما ورد في من الأحاديث بذلك، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين، وما دام فعل النبي فهو المبين لكتاب الله عز وجل، وهو الذي أمرنا بالإنصاف عندما يصعد الخطيب، وهو الذي أمر بأن يصلي الإنسان ركعتين والخطيب يخطب كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تعارض بين تلك الأمور، فنفعل ما أذن فيه ونبقى على أصل المنع بأن لا يتكلم الإنسان ولا يأمر ولا ينهى ولا يؤذي غيره ولا يكثر من الحركة ولا يكثر من العبث. لأن بعض الناس ربما يلعب في شيء أو يعبث في شيء في هاتفه في جواله، يفتح فيه يقلب فيه، وذلك كله لا يجوز لأنه مناف للإنصاف. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإنصاف وما نهى عن الكلام إلا من أجل الاستماع، إلا من أجل الموعظة، وكأنه صلى الله عليه وسلم وكأنه أعلمه الله عز وجل أو ألهمه الله عز وجل. لأن بعض الناس ربما لا تكون استفادته إلا يوم الجمعة، فبعض الناس لا يأتي إلى درس ولا يأتي إلى المسجد ولا يسعى إلى شيء، ربما لا يأتي إلا يوم الجمعة لما علم من تأكد وجوب الجمعة، فلذلك حقيق به إذا لم يكن يأتي إلى المسجد إلا يوم الجمعة أن ينتفع بكلمتين من الإمام أو من الخطيب، عسى الله عز وجل أن يشرح صدره للخير أو أن ينتفع بذلك. فلذلك ننبه إخواننا إلى أنه لا يجوز لإنسان أن يتكلم أو أن يتحدث أو أن يعبث بشيء والخطبة مستمرة أو الإمام يخطب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. واختلفوا إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز للإنسان أن يصلي عليه، لأنه تعارض هنا أمران، تعارض الأمر بالإنصات وتعارض الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض العلماء منع مطلقا وقال بأنه يصمت، وبعضهم قال يمر الصلاة على النبي في قلبه، أن يصلي على النبي في قلبه، وبعضهم أجاز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه لكن يسمع نفسه حتى لا تكون ضجة وحتى لا يعني تشوش على الجالسين. والظاهر أنه كما قلنا لا مانع من أن يمر الإنسان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه، وإن حرك لسانه بذلك فأسمع نفسه فالظاهر لا بأس كما قال بعض أهل العلم، وهذا مما يدلك على تحري العلماء ومنعهم من أي كلام، حتى أنهم اختلفوا في الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم هل يصلي عند في أثناء الخطبة أو لا يصلي، مما يدل على أن الإنسان مأمور بالسكوت. إذا كان الخلاف في تلك المسألة العظيمة فلا شك أن غيرها في السكوت أولى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم بارك فينا وفي صحتنا وفي أولادنا وأزواجنا وأمهاتنا وآبائنا. اللهم أنزل علينا البركات يا رب العالمين. اللهم بارك في صحتنا وفي أعمالنا وفي أخلاقنا. اللهم اهدنا لما تحبه وترضاه. اللهم أنزل علينا البركات وأنزل علينا الرحمات، إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك غيثا مريعا صدقا نافعا غير ضار. اللهم إنا نسألك الأمطار المباركة. اللهم لا تجعلنا من المحرومين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لكن اغفر وارحم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم ارحمنا برحمتك التي وجعت كل شيء يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا الرحمات وأنزل علينا البركات يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح العباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم أصلح العباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم أصلح العباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وكل بلاد المسلمين يا رب العالمين، ورد عنا الكائدين والخائنين والمنافقين يا رب العالمين. اللهم ردهم خاسرين بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم قوي قلوبهم. اللهم سدد رميتهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم أيدهم بجند من عندك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبهم واجعلهم على قلب رجل واحد. اللهم عليك بعصبة يهود. اللهم ردهم خائبين خاسرين أذلة بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في العراق يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم رد عنهم عدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم ألف بين قلوب إخواننا في الصومال. اللهم ألف بين قلوب إخواننا في الصومال اللهم ألف بين قلوب إخواننا في الصومال واجعلهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في أفغانستان وفي الشيشان وفي جميع البلدان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.